بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا فيما أذكر عند الحديث عن العرف الذي يوجد بعد عصر التشريع، يعني بعد عصر رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد عرف بين الناس بعد وفاته، سواء عرف قولي يعني مصطلح من المصطلحات اللفظية، أو عرف سلوكي. وكان هذا العرف مناقضا مختلفا مع نص من نصوص القرآن أو السنة. ما حكم هذا العرف؟ هنا وقفنا في الدرس الماضي. الجواب: هذا العرف لا قيمة له، أولا لأنه جاء متأخرا بعد عصر النبوة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا لأنه مخالف لنص في القرآن أو نص في السنة، ولا فرق بين أن يكون هذا النص خاص أو عام، ولا فرق بين أن يكون هذا العرف عرفا قوليا مصطلح من المصطلحات اللغوية، أو أن يكون عرفا فعليا. لماذا؟ لأن هذا العرف الذي ظهر بعد وفاة رسول الله ليس له مستند شرعي، بل المستند الشرعي يناقضه ويخالفه. العرف اللغوي، العرف الكلمات، الألفاظ التي ننطق بها، كل عرف قولي حجة في عصره فما بعد، وليس حجة على ما قبل عصره. يعني المصطلحات اللفظية التي تولد في عصرنا اليوم حجة على هذا العصر، لكنها ليست حجة على ما قبل قرن. ما كانوا عارفين العرف منوب، ولا كانوا بيستعملوه فيما بينهم بشكل من الأشكال. الآن في مثلا أطعمة لها أسماء ما كانت موجودة في ذلك العصر، فلو أن إنسانا تصرف أقسم بيمين أو شيء أو كذا، هذا اليمين لا يكون حجة على ما قبل هذا العصر، يكون حجة على العصر الذي وجد فيه هذا اللفظ. وأظن أنني ضربت أمثلة في هذا، يعني مثلا موضوع الصاع كمصطلح لفظي له معنى في عصر رسول الله، له معنى تاني في هذا العصر. كلمة الصور لها معنى في ذلك العصر، له معنى تاني في هذا العصر. فنحن نتعامل مع الكلمات المعاصرة لعصرنا هذا، ولا نجعل منها حجة لما قبل عصرنا. وأما العرف العملي، فالعرف العملي وجد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما عم يتعارض مع نص ما في مشكلة، ما عم يتعارض مع القرآن، ما عم يتعارض مع السنة ما في مشكلة، لكن إذا كان هذا العرف العملي يتعارض مع نص في القرآن وقد جاء بعد وفاة رسول الله، القرآن هو الحج عليه وليس العرف هو الحج على القرآن. يعني نحن ما بنقدر نجي نخصص النص العام بدليل العرف. لو كان العرف بعهد النبي كنا فعلنا ذلك، لأنه يكون النبي مطلع، لكن هذا العرف جاء من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا قيمة له بشكل من الأشكال. طيب اليوم العرف الدارج أن المرأة تخرج بدون حجاب وبدون حشمة بالمعنى الذي ذكره الله عز وجل، عرف، هل نجعل من هذا العرف حجة من خصص في نصوص القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة النور؟ لا، ما بيجوز. طيب هذا الكلام ذكره جمهور الفقهاء بهذا الشكل، وللأحناف رأي سنذكره، لكن نقرأ قبل كل شيء النص اللي بيعبر عن الشيء اللي هلأ أنا حكيته. طيب يقول: أما إذا حدث العرف فيما بعد، أي متأخرا عن النص المعارض له، متأخرا عن عصر نزوله، يعني متأخرا عن عصر نزول القرآن، متعصرا عن حياة رسول الله، فمثل هذا العرف لا قيمة له حيال النص، سواء أكان النص عاما أو خاصا، وسواء أكان العرف لفظيا أو فعليا. إذا العرف لم يقم في مثل هذه الحال على أساس مشروع حتى يكتسب بذلك أي مبرر لوجوده، فضلا عن أن يكتسب أي قيمة تشريعية يتخصص النص السابق بها، هذا بالإضافة إلى أن من شرط المخصص أن يكون مصاحبا للمخصص، أن يكون المخصص في عصر النص المخصص. واضح كيف؟ إذ التخصيص لا يعدو كونه بيانا وتفسيرا لحدود ما يشمله النص منذ أول صدوره، وليس من خلاف بين المسلمين في هذا. الكلام واضح؟ أنا في نقطة ما كنت فسرت، أنا يشترط في ما يخصص النص أن يكون موجودا في عصر النص نفسه، لأنه المخصص مفسر، فمفسر النص إمتى بيكون؟ بعصر النص نفسه. تنزل الآية بعد 100 سنة لحتى يجي تفسيرها، ده غلط. تفسير النص بيجي معه، لذلك النص العام فيه له مخصصات، الاستثناء مخصص، الشرط مخصص، نص خاص مخالف له مخصص، بس هذول كلهم إمتى بدهم يكونوا؟ في عصر نزول ذلك النص. لأن التفسير ينبغي أن يكون مصاحبا للنص المفسر. أظن هذا الكلام واضح. طيب هذا الذي ذكرناه لا خلاف فيه، اللهم إلا إذا كان النص معللا وكان العرف الحادث مزيلا لتلك العلة، ففي هذه الصورة مجال للبحث والنقاش. هي حالة ثانية، النص القرآني إجا معلل في ما هو عليه، والعرف اللي إجا من بعدين، وهذا غالبا بيكون عرف عملي مو قولي، العرف العملي يلي إجا من فيما بعد أذهبت تلك العلة. هون بقى هذا العرف الذي كان له تأثير على العلة التي نص عليها الشارع، ممكن بهذه الحالة العرف يلعب دور. قبل ما نجي يعني نفسر، يعني نبلور الموضوع بمثال، هلا النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه فيما يرويه الطبراني غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بني هاشم من أكل صدق، نعم، وقال إن الله عوضكم عن ذلك بخمس الخمس. هي علة، ما حدا من بني هاشم وبني عبد المطلب بجزء يأخذ زكاة، الصدقة يعني الزكاة. ليش؟ علة الحكم لأن الله عز وجل جعل لبني هاشم ولبني المطلب عوضا عن الزكاة خمس الخمس، خمس الغنائم، لمن؟ لبني هاشم وبني عبد المطلب. بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بقرون، خمس الخمس غاب، ما عاد في يعني ما عاد في غنائم، وبالتالي ما عاد في هذا المقدار الذي يخصص لسلالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا عرف طارئ وجد، وهو زوال خمس الخمس. لما وجد هذا العرف اللي هو زوال خمس الخمس، أثر ذلك على العلة، العلة ما عادت موجودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل النص، قال لأن الله جعل لكم في خمس الخمس عوضا، العوض راح. فالذي كان مانعا من أخذ بني هاشم الزكاة شو هو؟ خمس الخمس، وراح. وإذا زال المانع عاد الممنوع، شايفين كيف؟ أي حالة ثانية. هذا معنى قولنا إذا جاء النص من القرآن أو السنة معللا بعلة، الحكم معلل بعلة، فيما بعد بعد قرن قرنين ثلاثة من الزمن وجد عرف، هذا العرف أثر على العلة، غابت العلة. إذا غابت العلة ففي هذه الحالة ممكن أن يلعب العرف دورا في تغيير حكم النص. حكم النص كان معلل والعرف أزهق تلك العلة، ومن ثم يتبين. بس مع ذلك الموضوع في خلاف، واضح كيف؟ ما هو خلاصة هذا الخلاف؟ نعم، وتم بيكون نص خاص معارض للعرف، نص خاص يعني مثلا نص الخاص اللي بيتعلق حكمه بشخص معين، زيد من الناس، زيد من الناس. النص العام الذي يكون الحكم فيه ليس خاصا بفرد، الحكم فيه نعم حكم فيه على لفظ من ألفاظ العموم. ألفاظ العموم من؟ أداة الشرط. ما؟ الذي؟ كل، جميع. وضع كيف؟ في هي ألفاظ بسموها ألفاظ العموم، مثلا من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا بنقول من سمي حكم إيش؟ عام. ليش؟ لأنه صدر بأداة العموم. أداة العموم شو هي؟ نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيضا، لفظ عام. ليش؟ لأنه مسور بسور من. نعم، كل بني آدم مجزيون بأعمالهم، حكم عام. ليش مسور بسور العموم اللي هو كل؟ نعم. طيب، وهكذا. أما النص الخاص هو ذلك الحكم الذي يأتي لشخص معين، لفرد معين، هذا اسم نص خاص. فإذا العرف كان مخالفا لنص عام بخصصه؟ لا، ما بخصصه. وإذا كان مخالفا للنص الخاص من باب أولى، لأنه صار فيه تناقض بيناتهم. لما بيكون العرف عم يعارض نص عام، ممكن واحد يقول لنا شو بنساوي؟ بنجمع بين العرف والنص، كيف؟ بحيث أن العرف بيخصص النص. لا، لا بيخصصه إذا كان عام، ولا بيلغيه إذا كان خاص. عرفت كيف؟ طيب، هون الشيخ الزرقاء الله يرحمه حنفي، هو يرجح أنه إذا كان إجا عرف من بعد النبي عليه الصلاة والسلام مخالف لنص، لكن كان النص معللا بعلة، واضح كيف؟ ما لشي في هذه الحالة العرف بيأثر على النص. كلامه قريب، نعم، كلامه بينطبق على المثال اللي ذكرناه، اللي ذكرناه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الطبراني، اللي بيقول فيه النبي: يا بني هاشم، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم، يعني الصدقات والزكاة، وعوضكم عنها بخمس الخمس. معنى ذلك أن هذا الحكم معلل بعلة. طيب وين هلا خمس الخمس؟ ما في. فبنو هاشم لا زكاة لن يأخذوها ولا خمس الخمس موجود. إذا في هذه الحالة نقول هذا العرف الطارئ الذي أودى بخمس الخمس يؤثر على تغيير الحكم، لأن النبي علله بهذا الموضوع. هذا كلام الأحناف، والشيخ الزرقاء يؤيد هذا الكلام. بس بقى الزرقاء هنا بيحكي مسألة نحن منخالفه فيها. نحن منقول كلامك صحيح يا شيخ مصطفى الله يرحمه، بشرط أن يكون النص معللا بعلة مثل حديثات، أو بشرط أن يكون هنالك إجماع على علة معروفة لهذا النص. يا النبي نطق بالعلة، يا في إجماع على العلة. وإجا العرف، هذا العرف الذي جاء أزال العلة، طبيعي أن الحكم راح يروح معه. أما شو بيقول الشيخ زرقاء؟ حتى ولو كانت العلة مستنبطة كذلك ما في مانع، العلة مو منصوص عليها وما في إجماع على أنه العلة هي. لكن إجا الشيخ مصطفى زرقاء اجتهد، قال والله يمكن علة الحكم كذا، وجاء عرف معين غير هذا العرف. طيب الحكم تغير بجهوز؟ لا، أنا مع الأحناف تماما بشرط أن يكون رسول الله قد نص على العلة. ما نص، في إجماع على أن العلة هي كذا. أما إذا ما في إجماع وما في نص، أنا من عند مني ما بيجوز اجتهد في العلة وبناء على أنه وجد عرف طارئ وغير الحكم. مثلا قال والله الشارع أجاز الإفطار في السفر للمشقة، القرآن ذكر رخصة الإفطار في السفر بس ما ذكر العلة، ولا في إجماع من العلماء على أن العلة هي المشقة. فشو إجا واحد قال لحاله طيب العلة هي المشقة، بما أنه هلأ الأسفار اليوم لعت في مشقة ولا شيء، بالطائرة نصف ساعة بيصل الأردن، قضى عمله كما لو كان في بيته، ركب الطائرة نصف ساعة وصل بالأردن. ليش؟ إذا في عرف تغير، بناء على العرف الذي تغير لازم كمان الحكم يتغير. ليش غير الحكم؟ لأنه نحن اخترعنا من عند منا علة للإفطار اللي هو المشقة. مشقة موجودة في القرآن؟ لا. النبي حكاها؟ لا. أنا من عند مني عم أقول والله يمكن المشقة. طيب إذا اعتبرت العلة هي المشقة، وجه العرف اليوم معظم الأسفار ما فيها لا مشقة ولا شيء، شو لازم نساوي بقى؟ لازم نغير الحكم. من قال له للزرقاء ونقول له الأحناف لا، كلامكم صحيح بشرط أن يكون النص معللا بعلة مثل عوضكم عنها بخمس الخمس. إيه نعم، واضح كيف؟ أو يكون في إجماع. هون لا في إجماع ولا في. مثال ثاني، واحد قال، وفي ناس فعلا بيقولوا الكلام، أنه النبي عليه الصلاة والسلام ليش حرم التماثيل؟ حرمها فعلا بالاتفاق، لأنه ما كانوا الناس قريبي عهد بعبادة الأوثان، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام إذا الناس تموا يصنعوا هذه التماثيل يحنوا إلى العادة الجاهلية القديمة وهي عبادة الأوثان، فحرمها لكي لا يكون صنع التماثيل ذريعة لعبادتها. بشي بعدين شو يقول؟ وقد تغير العرف الآن، الآن العرف ما عاد حدا راح يعبد الأصنام، ناس كلها بتتوجه للنحت بدافع فني، الفن ازدهر فن النحت، ازدهر وصار في إقبال على هذا العمل بدافع الخبرة الفنية والرغبة الفنية. هذا الوضع العرف الجديد أبعد احتمال أن يعود الناس إلى عبادة الأوثان بسبب النحت. إذن لكن ما دام هيك تعالوا حتى نغير الحكم، ما دام علة حرمة نحت الأصنام وتصنيعها وما إلى ذلك هي خوف من عبادتها، والعرف الذي انتشر بين الناس اليوم جعلنا نقطع ونجزم بأنهم لن يعودوا إلى عبادتها، إذا زالت علة الحكم الحكم يزول معه وهو حرمة صنع التماثيل. الحكي هذا كلياته مبني على ركام باطل. ليش؟ مين قال لك انه علة حرمة صنع التماثيل الخوف من عبادتها؟ هي من عندك جبتها. شايف كيف؟ النبي ما قال انه هذه هي العلة، وما في اجماع على انه هذه العلة. انت لحالك جبت علة وبناء على العرف الموجود اليوم ازهقت الحكم وغيرته وبدلته. فعلا في ناس اليوم هيك بيقولوا. هذا التصور باطل. من اجى البطلان؟ من ان النص الذي يحرم صنع التماثيل لم ينص على ايش؟ على العلة، ولا في اجماع على العلة. اذا حتى لو العرف اليوم اختلف عما كان عليه العهد في عصر النبي، اكيد ما راح يرجعوا يعبدوه الاصنام والاوثان. صار في علم، صار في كذا، وعوامل الإقبال على النحت وعلى الرسم هو عبارة عن شغلات فنية وبس. رغم وجود هذا العرف، فالعرف لا يخصص النص العام. بيتم حكم شارع من صور مثل هذه الصور كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، نعم، قائما. في حديث ثاني، من صور هذه الصور كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. شعيرتين تقدر تأخذهم مع بعضهم، يعني يكلف بهذا. مرات نشوف الواحد بالمنام عم يشتغل شغلة صعبة طول ما هو بالمنام معذب. فهي كمان يلجأ إلجاء أنه شعيرتين يلا لقيت بيناتهم، وانت شاطر كنت تصور ما فيه روحا. أي نعم. فإذا الحكم باقي. هذا الكلام واضح أظن، ما هيك؟ إذا نقول النص الذي يتضمن حكما معللا بعلة، ثم جاء عرف طارئ، هذا العرف الطارئ أذهب هذه العلة، ففي هذه الحالة العرف يخصص النص وربما يلغي الحكم أيضا. نعم، لكن بشرط أن يكون النص عم يصرح بالعلة أو في إجماع على ذلك. هون نخالف الشيخ الزرقاء لما بيقول ولو كانت العلة مستنبطة، نحن بنستنبطها وبنبني عليها كمان تغيير الحكم. لا، هي لا، تعالوا لنقرا النص. ويرجح فضيلة الأستاذ الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي القول بحجية العرف في مثل هذه الحال، فيقول على أن تتبع الفروع الفقهية والنظر في تعليلاتها التي يعلل بها الفقهاء يدل دلالة واضحة على أن العرف الحادث ولو خالف ظاهر النص التشريعي يعتبر ويحترم، لكن في حالتين. الحالة الأولى إذا كان النص التشريعي نفسه معللا بالعرف، أي مبنيا على عرف عملي قائم عند وروده، فعندئذ إذا تبدل ذلك العرف يتبدل تبعا له حكم النص. نحن بنقول مزبوط، نحن معك. ثانيا إذا كان النص التشريعي معللا بعلة ينفيها العرف الحادث، نعم، والعلة زالت، في عرف جديد جاء، هذا العرف الجديد ينفي العلة التي نص عليها الشارع. هون بقى سؤال، سواء أكانت علة النص مصرحا بها فيه في النص أو مستنبطة استنباطا بطريق الاجتهاد. هي كلمة أو منخلف فيها. ففي مثل هذه الحال يعتبر العرف الحادث ويحترم وإن خالف النص. وإن خالفنا لما قال أو مستنبطة، أنا بقى علقت عليه الكلام التالي، وهذا الذي يراه الأستاذ زرقة دقيق ووجيه، ولا أظن إلا أنه الحق الذي ينبغي أن يقول به عامة الأصوليين، ولكنه في الحقيقة داخل ضمن الصورة الثانية من صور العرف التي ذكرناها، وهي ما كان العرف فيه مناطا وأساسا للحكم الشرعي الثابت بالنص. أي الحالتين ذكرناها. ومن أبرز أمثلة ذلك ما أثبته النص الشرعي من منع بني هاشم عن أخذ الزكاة، معللا النص يعني هذا المنع بأن الله قد عوضهم عنها بخمس الخمس، فقد قال رسول الله فيما رواه الطبراني وصححه: يا بني هاشم، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم وعوضكم عنها بخمس الخمس. ونظرا، ديروا بالكم، للقاعدة المعروفة في الأصول، وهي قولهم إن بطلت العلة زال الحكم، الحكم دائما بيمشي مع العلة تبعه، وإذا ذهب المانع عاد الممنوع. المانع انه عم ياخذوا خمس الخمس الجماعه، ما عاد اخذوا، زال المانع، يعود الممنوع الذي هو اخذ الزكاه. فقد كان حكم منع الزكاه عن بني هاشم محل بحث بين الفقهاء عندما راوا ان بني هاشم لم يعودوا ينالون شيئا من خمس الخمس كما كان الوضع عليه في السابق. ولذلك راينا ان في مذهب الساده الحنفي من يرى أنه لا مانع من إعطائهم من الزكاة، والحالة هذه بل قد رجح الأصطخري من فقهاء الشافعية هذا المذهب أيضا. والذين لم يذهبوا هذا المذهب ليس ذلك منهم مخالفة لهذه القاعدة، لا، بل لأن النص الذي ذكرناه وهو حديث الطبراني لم يوثق عندهم. هل في رواية تانية النبي أطلق قال أنه ما بيجوز، مثلا حديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام أخرج تمرة من فم سيدنا الحسين وقال كخ، وأخرجها من فمه وقال إن الله حرم عليكم نعم غسالة أيدي الناس والصدقة وما يعني. ما قال بسبب خمس الخمس، وقالوا أنه حديث الطبراني ضعيف، معناته إذا ما علل النبي إذا الحكم بتم ليوم القيامة. هنا بقى عم نناقش الشيخ الزرقاء، إلا أنه ينبغي اشتراط كون علة مثل هذا النص ثابتة بالإجماع أو بدلالة النص نفسه كما في هذا المثال الذي ذكرناه، فحينئذ يمكن أن نطمئن إلى أن اختلاف العرف أو طروءه المؤثرة في العلة الثابتة مؤثر في الحكم المرتبط به أيضا. وإلا يعني إذا العلة مو منصوص عليها ولا في إجماع عليها، فلا يبعد أن تلتبس الحكمة على الباحث في العلة. في فرق بين الحكمة والعلم، هلا رح نشرحها شو الفرق. طيب الشارع ما نص، أنا بقول على شو العلة، بيخطر ببالي علة هي ما بتكون علة، بتكون حكمة، مثل ما هلا حكينا المشقة، المشقة حكمة بالنسبة للإفطار وليست علة، رح نحكي هلا. إذا التبس منعود بنخرب الدنيا كلياتها، بنينا على الحكمة تغيير الحكم كله. نعم. فلا يبعد أن تلتبس الحكمة على الباحث بالعلة ويحكم بناء على ذلك ببطلان دلالة النص بسبب تخلف تلك الحكمة نظرا للعرف الجديد. ظانا أنها العلة التي أناط الشارع الحكم بها. بل لا يبعد أن يأتي من يخترع للحكم علة من عنده ليجعل من العرف الطارئ ناسخا له للحكم يعني، فيكون ذلك سبيلا إلى نسخ الحكم تبعا لنسخ علته. وذلك كمن يظن أن حرمة صنع التماثيل الثابتة بالنص معللة بسد الذريعة إلى تعظيمها فعبادتها، أو يصطنع هذا الظن. في ناس فعلا بيصطنعوا أنه من عنده بيخترع أنه هي العلة. وبما أن حال الناس قد تغير اليوم وأصبحت التماثيل والصور عملا من أعمال الفن، وأضحى الفن هو المقصود، وزال الخوف على الناس من تعظيمها وعبادتها، فينبغي أن يتغير حكمها إلى ما يناسب حال العصر. إذا ما عليش صنع التماثيل، ممكن شو سوينا؟ تلاعبنا بالشريعة. ولا ريب أن هذا النمط من الاجتهاد في استخراج العلل والحكم بموجبها تلبيس من إبليس، وليس له من أساس سوى الوهم الذي لا يستند إلى أي برهان علمي. هلا مثل حكايته يلي بيقول يا أخي ليش القصر في الصلاة؟ لك ركب يا الطائرة مثل ما حكينا نص ساعة وصل للأردن، نجي بنقول له اجماع بين الظهر والعصر، كان وقت السفر بالجمال ومدري ايش. يعني بتقول له علة الرخصة في القصر هو المشقة؟ بيقول لي نعم المشقة. بنقول له لا انت غلطان، النبي قال ان العلة في المشقة؟ لا ما قال. في اجماع ان العلة هي المشقة؟ لا. قال ايه بس انا استنبطت العلة المشقة. بنقول له لا حبيبي انت مالك فهمان، روح اتعلم الفرق بين العلة وايش والحكمة. هلا شو الفرق بيناتهم؟ العلة اول شرط من شروطها ان تكون منضبطة، منضبطة ما بتميع. ايه نعم منضبطة. الحكمة لا يشترط فيها ان تكون منضبطة. المشقة مو منضبطة. واحد بيسافر يقول والله انا احس في شويه مشقه، ثاني يسافر والله انا ماني شايف شي مشقه. طيب المشقه يلي تعد سببا للرخصه قديش هي؟ قديش لازم تكون؟ ما في شيء محدد، ما في شيء محدد. اذا الشارع ليس من شانه ان يجعل من المشقه عله للاحكام، وانما يجعل من الضوابط عله للسفر. 83 كيلو مرحلتين مثلا، 83 كيلو خلاص في مشقة ما في مشقة، هذه هي العلة. لاحظتوا الفرق بيناتها؟ 83 كيلو سفر هي العلة، العلة صارت منضبطة هنا. وضع كيف؟ نعم. بينما إذا بدنا نقول المشقة، المشقة مو منضبطة، لكن المشقة تكون حكمة للعلة. العلة هو السفر، ما الحكمة التي من أجلها رخص للمسافر القصر والإفطار؟ المشقة. لكن إياك أن تنيط، يعني أن تربط الحكم بالمشقة. الحكم بميع لأنه بضيع الطاسة. في ناس بحسوا بالمشقة، في ناس ما بحسوا فيه، في ناس ببيتهم بحسوا بالمشقة، لأنهم بيفوز يصلي بحسوا بالمشقة. إذن فلا يجوز لنا أن نستنبط من عندنا العلة، لأنه أنت بيجوز إذا حاولت تستنبط العلة بيجوز يختلط معك العلة بإيش؟ بالحكمة. نعم شو قلت؟
العلة السبب هو السفر وليس المشقة. السفر بل قاسي سفر
العلة تماما، هو السفر اللي بيبلغ 83 كيلو تمام. المشقة حكمة. نعم طيب نعم. النبي قال لم، هذا نص، نص الحكم. ثم إن النبي علله هيك لأن الله جعل لكم بدلا عنها خمس الخمس. لما علل النبي أخذنا شيء للنبي علله، قال لو سألنا النبي شو العلة، بيقول لك خمس الخمس يعني البديل، البديل العلة هو البديل الذي أكرم الله به بني هاشم وبني عبد المطلب. ما البديل؟ خمس الخمس، هذا هو. يعني ما في بديل؟ لا خلص الحكم قائم بياخذه. بل لا يبدو أيوة أن يأتي من يخترع للحكم علة من عنده، شايف كيف، ليجعل من العرف الطارئ ناسخا لها. ورغم أني أنا اللي مألف الكتاب، لكن الأفضل أن نعيد الضمير إلى الحكم، لأنه القصة شو هي القصة؟ القصة أنه إذا اعتبرنا العلة اللي استنبطها المجتهد، العلة شو بدها تسوي؟ بدها تنسخ الحكم، هي المشكلة. نعم، ممكن واحد يقول لا منضيفة للعلة ناسخا للعلة، لا لا مو للعلة، ناسخ ناسخ للحكم. بل لا شوفوا، بل لا يبعد أن يأتي من يختار للحكم علة من عنده ليجعل من العرف الطارئ ناسخا. لا لا، يأتي من يختار للحكم علة من عنده، اخترع للحكم علة، شلون بده ينسخه وهو اخترعه وأوجده، أوجده بنظره هذه هي العلة. ليش أوجد هذه العلة؟ مشان تجعل من العرف الطارئ كما له. بجوز الاثنين، بجوز نجعله سبب للقضاء أخيرا، وتم ننسخ العلة شو بكون نسخنا الحكم. وبجوز أقول كمان لأقرب مذكور نقول لها للعلة، بجوز. لكن أنا عم أقول نحن نعتبر هذا التصور العرف الجديد ناسخ للعلة من أجل أن نصل بذلك إلى نسخ الحكم. فنحن نرى أنه يعني نعيد النظر، نعيد الضمير إلى ما نحن بصدده وهو الحكم، ومع ذلك بجوز أن نعيد صحيح. لا ما فيها شك. نعم، جملة اللي بعدها، وذلك كما نظن إيه؟ هاي اثنين، يعني صار في عند منا حالتين، هاي وهي. نعم، هذا مثال آخر كمان لما نحن بصدده. في واحد بيقول ليش النبي عليه الصلاة والسلام حرم سفر المرأة بدون محرم خوفا عليها؟ وضع كيف؟ طيب، وبما أن اليوم هذا الخوف تبدد بسبب الأعراف الطارئة في الأسفار، الأعراف القديمة في السفر راحت، صار في أعراف جديدة، السفر لم يعد فيه أي خطر، وبالتالي خلينا نغير الحكم على عيني. هل نص رسول الله على هذا؟ هل هنالك إجماع على هذا؟ لا. إذا أنا ما بقدر استنبط من عندي هذا الشيء. شوف لك بعدين نرجع منقول خوف الإنسان على المرأة في سفرها علة ولا حكمة؟ أيوة، منضبط؟ لا منضبط. العلة وصف منضبط، نعم نعم، يترتب من بناء الحكم عليه مصلحة شرعية، هي علة. طيب، أولا هي لو فرضنا نجحنا في الفهم كنا حكم مو علة، ثم إن النبي ما نص عليها ولا في إجماع على ذلك، لذلك ما بيجوز. ألا من أجل هذا جل الفقهاء قالوا ولو بالطائرة تسافر، ولو شلون ما كانت تسافر، ولو أنه اطمأنينا أنه ما في خوف، الحكم لا يتبدل، لأن النبي لم ينص على العلة حتى نقول العرف الطارئ أذهق العلة. واضح؟ شو؟ هذا الكلام لا علاقة له بالحكم. يعني النبي لما قال حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت، قال أنه تسير هذه الضعينة وهي لا تعصي الله بهذا الأمر، ما حكى الكلام. ممكن هاي الضعينة عم تخالف الشرع، امرأة عم تسافر من صنعاء إلى حضر موت، لا بدها تطبق الشرع ولا تزي، ومن خايفين. كون النبي عم يضرب المثل بزوال الخوف واضح كيف، لا يعني أنه أفتى لهذه الضعينة بهذا السفر. فمن عليه؟ نعم. طيب نعم. شو؟ لا لا لا، بس للحج، بس للحج الأول المفروض. لكن في رأي عند المالكية أن المرأة إذا أمنت الخوف على نفسها وكان هنالك ضرورة، بالاثنين بجوز، الأمن والضرورة. هذا عند مين؟ المالكية. بإيش؟ بإيش؟
تلزم المتبعين.
مين قال تلزم؟ إذا أنا استنبطت من عند مني صار شرع؟ استنباطي صار شرع؟ شلون الحكي؟ أنا استنبطت من عندي علة، خلص هالعلة اللي استنبطها صارت وحي يعني؟ أبدا، أنا غلطان. إذا كل واحد هلا في ناس عم يستنبطوا للأحكام علة من عندهم حتى ينسفوها، واضح كيف؟ حتى ينسفوها، مثل شغلة التماثيل. قال يا جماعة النبي حرم التماثيل لأنه قبل بيومين كانوا عم يعبدوها، وفي كثير ناس بيصدقوا، واليوم ما فيها الخوف هذا، ما يلا خليهم يشتغلوا. طيب أنا لو فرضنا لا سمح الله استنبطت علي، صار هالاستنباط حكم لازم اتبعه؟ عجيب، هذا الاجتهاد ينصب في أرض الحائط يا رجل، هذا الاجتهاد باطل. الاجتهاد له شروط له ضوابط. أنا ما بجد، أولا من شروط الاجتهاد في استنباط العلة أن لا يكون هذا الاستنباط مخالفا للنص. نحن حكينا استنباطك للعلة عندما تكون هذا الاستنباط للعلة هو نفسه عم ينسف الحكم اللي استنبط له العلة تبعه، بيكون هذا الاجتهاد هو باطل. يعني استنباطك لعلة تعود بالنقض على الحكم باطل.
من صعد المنبر، طويت الملائكة الصحف، صار التنباط يغرقوا، صار التنباط البحر يغرقوا أبواب المساجد، طالما راحوا الصحف الملائكة البحر يغرقوا أبواب المساجد.
إيه هذا الاستنباط محله؟ نعم الاستنباط. فتحنا هذا الباب، فتحنا باب التلاعب بالشريعة ونسفناها خلال سنين. نعم. لا لا لا، قالوا الضرورات حجتهم الضرورات تبيح محظورات. في ضرورة امرأة عايشة بدار الكفر ما تجوزها، ما في حدا، وصار في خوف على دينها وما إلى ذلك، خلص بتسافر، لكن بشرط يكون في أمان. ما استنبطوا، ما قالوا العلة هو كذا، وإنما قالوا الضرورات تبيح المحظورات. ما في بعمري ما شفت نص له أربع خمس علل. شلون يعني؟ النص يا أما بيكون منصوص على علته، يكون علة واحدة، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. ما بيصير إنه النبي بيحيرنا بيزجنا بمتاهة مثلا العلة كذا وكذا وكذا وكذا، ما شفته مثل ايش؟ لا ما في شيء، ما في شيء من هذا. نعم تفضل. مو بسببي انت من عندك عم تقول بسببي، لما قال السبب قال لان الله عوضكم عنها بخمس الخمس، اما انت من عندك عم تقول بسببي. وده وصف، الوصف ليس تعليلا، العلة بيكون باللام لكذا من اجل كذا بسبب كذا لك. نعم العلة شو الأزالها؟ العرف، العرف هو اللي عم يحكم. وإذن عم نلاقي العرف منتشر عام، ما ولا يقال عن العرف عرفا إلا إذا انتشر في داخل البلد كاملة، خلاص ما عاد في داعي الإجماع. ليش بده يجي؟ ما هو العرف قدامك، وجد العرف الذي ألغى العلة، ففي هذه الحالة يذهب الحكم مع ذهاب علته، مو هيك؟ نعم. لا لا لا، هذا مذهب المالكية. أنا ما لو بدي اجتهد ما عندي بجتهد، لكن ما يتعلق بحرمة سفر المرأة عام إلا عند المالكية الذين يذهبون إلى موضوع سد الذرائع. يعني عند الشافعية ما وجدت هذا النص، والحمد لله رب العالمين. طيب شوفوا لوين وصلنا بقى. تمام، فهذه هي الصور الثلاث.